بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الحج ثلاث طرقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح وأبقى أهلا، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل في الكلام على قسمين من أقسام الطلاق، وهما الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي والطلاق البائن. وقد بدأ بالكلام على نوع من أنواع الطلاق البائن، وفي آخر الكلام إن شاء الله تعالى سننبه على الأقسام ملخصة حتى تفهم إن شاء الله. قال أولا: ويملك الحر ثلاث طلقات. وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام في هذا الباب، في باب الطلاق، أن الحر يملك ثلاث تطليقات، لقوله تعالى كما ذكره من بعد: الطلاق مرتان، إلى أن قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه ثلاث تطليقات يملكها الحر. والعبد في قول كافة أهل العلم أو عامة أهل العلم يملك تطليقتين، للقاعدة المعروفة أن العبد على النصف من الحر. وبالنسبة للتطليقات فإن الثلاث لا تتنصف، فالذي عليه عامة أهل العلم أن العبد يملك تطليقتين. فإذا تمت هذه التطليقات الثلاث لا تحل له امرأة حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد زادت السنة بيانا في هذه المسألة في الحديث المعروف الثابت في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما، أن زوجها طلقها البتة، يعني ثلاثا، أتم التطليقات الثلاث، فتزوجت رجلا آخر غيره، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه أن الزوج الثاني عنده ضعف في الجماع. هذا معنى الحديث، تشتكي إليه أن الزوج الثاني عنده ضعف في الجماع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فلا والله حتى يذوق عسيلتك وتذوقين، أو وتذوقي عسيلته، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. المعنى أنه لابد من الجماع، لابد من حصول الجماع في هذا الزواج الثاني. فالشروط إذن كما يلي: أكتب عندك: الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا متى تحل له؟ إذا أتم التطليقات الثلاث متى تحل له؟ هناك شروط. الشرط الأول: أن تنقضي عدتها منه، أن تنقضي عدتها منه، من هذا الزوج. الشرط الثاني: أن تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا، عن رغبة لا عن قصد التحليل، عن رغبة لا عن قصد التحليل. لماذا؟ حتى نخرج من مسألة التحليل التي مرت، تمام؟ فلا بد أن يكون الزواج زواجا صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه، ولا بد أن يكون زواجا عن رغبة لا يكون بقصد التحليل للأول. ثالثا، الشرط الثالث، أن يطلقها الزوج الثاني من غير قصد للتحليل أيضا. أن يطلقها الزوج الثاني من غير قصد للتحليل أيضا. الشرط الرابع، أن تنقضي عدتها من الثاني. أن تنقضي عدتها من الثاني. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة جاز لها أن تعود إلى من؟ إلى الأول. تمام؟ المعذرة، الشرط الخامس نسيته، قبل مسألة الطلاق. قبل مسألة الطلاق، يعني بعد مسألة النكاح، أن تنكح زوجا غيره، ضع شرطا أن يجامعها. أن يجامعها ولو مرة. ولو مرة، للحديث الذي ذكرنا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فالمراد بذلك الجماع. إذا نعيد الشروط مرة أخرى. الشرط الأول، أن تنقضي عدتها من الزوج الأول. الشرط الثاني، أن تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا مستوفيا للشروط والأركان عن رغبة من غير قصد للتحليل. الشرط الثالث، هذا الذي نسيته في الكلام، أن يجامعها هذا الزوج الثاني ولو مرة واحدة. الشرط الرابع، أن يطلقها من غير قصد للتحليل. الشرط الخامس، أن تنقضي عدتها منه. إذا كم هذه؟ خمسة شروط. إذا تمت هذه الشروط جاز لها أن ترجع إلى الأول. نعم. إذا تم لهم ثلاث تطليقات، فالتطليق هنا تطليق باين. والبينونة في هذه الحالة تسمى بينونة كبرى. بينونة كبرى لماذا سميت كذلك؟ لأن المرأة لا يحل لها أن ترجع لزوجها إلا بالشروط التي ذكرناها. لا يحل لها أن ترجع لزوجها إلا بالشروط التي ذكرناها. تمام؟ فهذا يسمى طلاقا بائنا بينونة كبرى. تمام. ثم شرع بعد ذلك في مسائل أخرى. قال: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. معنى الآية أن الطلاق في هذه الحالة طلاق بائن، لأن انتفاء العدة معناه أن الطلاق بائن لا رجعة فيه. سنبين هذا إن شاء الله. تمام. فهذا نوع آخر من أنواع الطلاق البائن، إذا طلق قبل الدخول. إذا طلق قبل الدخول. والبينونة هنا تسمى بينونة صغرى. تسمى بينونة صغرى. مسألة أخرى، إذا كان في نكاح فاسد. إذا كان في نكاح فاسد، يعني غير مستوف للشروط أو الأركان. إذا كان نكاحا بغير ولي مثلا. تمام. إذا كان نكاحا بغير ولي، فالطلاق في هذه الحالة يسمى طلاقا بائنا، والبينونة هنا صغرى أيضا. المسألة التالية، إذا كان على عوض. إذا كان الطلاق على عوض، وهذا هو الخلع. والشيخ هنا قد صرح بأن الخلع طلاق، والمسألة مرت معنا وذكرنا أن الصحيح أن الخلع ماذا؟ فسخ وليس بطلاق. انتبه الآن معا، هذا هو القسم الأول من قسمي الطلاق، وهو الطلاق البائن. الطلاق البائن، ما معنى الطلاق البائن عموما؟ الطلاق البائن هو الذي لا يملك فيه الزوج، اكتب هذا، الذي لا يملك فيه الزوج رجعة زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا. هذا هو المعنى عموما، معنى الطلاق البائن عموما، لا يملك فيه الزوج رجعة زوجته، تمام، لهذا سميناه بائنا، تمام. هذا النوع هذا النوع الذي هو الطلاق البائن على قسمين، هذا القسم ينقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبينونة الكبرى في حالة واحدة، وهي حالة الطلاق الثلاث، إذا طلق زوجته ثلاثا، أو بمعنى أدق إذا تم له ثلاث تطليقات، إذا تم له ثلاث تطليقات استنفذ الطلقات التي يملكها، تمام. فالطلاق في هذه الحالة بائن، بينونة كبرى. ما معنى البينونة الكبرى؟ أن الزوج لا يملك رجعة زوجته إلا بشروط زائدة على مجرد ماذا؟ على مجرد العقد والمهر. لا، لا بد أن تنقضي العدة، ولا بد أن تتزوج رجلا آخر إلى آخره. فهناك شروط زائدة مغلظة في الرجعة، لا يجوز له أن يرتجع زوجته إلا بشروط مغلظة شديدة، لهذا سميناها بينونة كبرى، تمام. في هذه الحالة، في هذه الحالة فقط. القسم الثاني البينونة الصغرى، البينونة الصغرى، وهو الذي لا يملك فيه الزوج رجعة زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا، رضا الزوجة يعني، تمام. لا يملك الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. وهذا النوع الذي هو البينونة الصغرى له حالات، له حالات، منها الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول. فإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا يجوز له أن يرتجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا، تمام. حالة أخرى إذا كان في نكاح فاسد كما قال الشيخ رحمه الله. حالة ثالثة هي التي ستأتي في الكلام بعد ذلك، دعك من مسألة الطلاق على عوض، لأننا ذكرنا أن الصحيح أنه فسخ، تمام. لكن هناك حالة ستأتي بعد ذلك، وهي الطلاق الرجعي، اكتبها الآن حتى يأتي التفصيل. الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة، الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة، تمام. فكم حالة هذه؟ ثلاث حالات، بينونة صغرى، لا يملك الزوج رجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، تمام يا جماعة؟ نعم.
قال وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا،
هذا هو القسم الثاني من قسمي الطلاق، وهو الطلاق الرجعي، ومعناه واضح من اسمه. رجعي يعني تثبت فيه الرجعة، تصح فيه الرجعة، تمكن فيه الرجعة. فالطلاق الرجعي إذن هو الذي يملك فيه الزوج رجعة زوجته من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضا، من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضا، تمام. ما هذا الطلاق الرجعي؟ الشيخ يقول وما سوى ذلك، وبيان هذا أن هذا يحدث في الطلقة الأولى والثانية، إذا طلق الرجل امرأته لأول مرة بعد الدخول، طبعا كلامه هنا بعد الدخول، إذا طلق امرأته بعد الدخول بها لأول مرة أو للمرة الثانية، في التطليقة الأولى أو في التطليقة الثانية، الطلاق هنا يسمى ماذا؟ رجعيا. يعني إيش رجعيا؟ يعني يملك الزوج أن يرجع زوجته بعد التطليق بدون عقد ولا مهر ولا رضا، هذا هو معنى الطلاق الرجعي. والدليل على ذلك كما قال رحمه الله في قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فجعل الأمر إلى البعول، إلى الأزواج، جعل الأمر إليه، فللزوج أن يرد امرأته ولو بدون رضا منها. وهذا هو المعروف عند العلماء أن رضا الزوجة لا يشترط في الرجع، إذا كان الطلاق رجعيا فإن الرضا لا يشترط، يجوز للزوج أن يرجع امرأته ولو بدون رضاها. لماذا؟ لهذه الآية، أن الله تعالى جعل الحكم إلى الأزواج ولم يشترط فيه رضا الزوجات. ويأتي الكلام هنا على الرجعة. الرجعة معناها رد الزوجة إلى زوجها، رد الزوجة إلى زوجها في أثناء العدة، في أثناء العدة بعد الطلاق الأول أو الثاني، بعد الطلاق الأول أو الثاني. إذا طلق امرأته بعد الدخول للمرة الأولى أو للمرة الثانية فما دامت في العدة، إذا أرجعها إليه مرة أخرى فهذا هو ما يسمى بالرجعة. والرجعة تكون بالقول، الرجعة تكون بالقول، والقول على قسمين كالطلاق تماما. القول على قسمين: صريح وماذا؟ وكناية. فالصريح مثل أن يقول لها: راجعتك، أو رددتك إلى عصمتي، أو ما أشبه ذلك مما لا يحتمل إلا الرجعة. والكناية هو الذي يحتمل الرجعة وغيرها، كقوله مثلا: أنت امرأتي، إذا قال لها بعدما طلقها: أنت امرأتي، هي في حكم الزوجة، صحيح كما سنعرف إن شاء الله هي في حكم الزوج، فالكلام محتمل، هل أراد بذلك أن يرجعها أم لا؟ فالصريح كالطلاق تماما يقع الحكم بمجرده، فإذا أرجع زوجته بلفظ صريح فقد رجعت إليه، وسيأتي الحديث معنا بعد ذلك. وأما الكناية فإن الرجعة فيه لا تصح إلا بماذا؟ بالنية. تمام. مسألة أخرى: هل تصح الرجعة بالفعل؟ هل تصح الرجعة بالفعل بغير القول؟ يعني اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها تصح مع النية، تصح مع النية، فإذا أتى الزوج فعلا مع مطلقته الرجعية، يعني بعد الطلاق الأول أو الثاني في أثناء العدة، إذا أتى فعلا مع امرأته ونوى بذلك أن يرجعها فإن الرجعة تصح. يدخل في هذا أمور متعددة، منها مثلا مقدمات الجماع، لو أنه قبل أو لامس أو ما أشبه ذلك وأراد بذلك الرجعة فإن الرجعة تصح. فكذلك كل فعل ينوي به الرجوع فإن الرجعة تصح به. هنا تنبيه على مسألة انقضاء العدة، لأننا ذكرنا أن الرجعة لابد أن تكون فين؟ في العدة. طيب إذا انقضت العدة، سيأتي الكلام على العدة إن شاء الله تعالى، إذا انقضت العدة، إذا انتهت العدة، لا تجوز الرجعة، لا تجوز الرجعة، لا يحل له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين. إذا صارت هذه الحالة ضمن حالة ماذا؟ الطلاق البائن بينونة صغرى. تمام. إذا انقضت العدة، طلقها لأول مرة أو لثاني مرة وانقضت العدة لا يحل له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. طيب إذا رجعت إليه في هذه الحالة بالعقد والمهر والرضا، إذا رجعت إليه ترجع بما يتبقى من التطليقات، يعني طلقها أول مرة وانقضت العدة ثم أعادها مرة أخرى بعقد ومهر ورضا، فإنها ترجع إليه بكم؟ بتطليقتين، يعني يبقى له تطليقتان. تمام؟ طلقها للمرة الثانية وانقضت العدة ثم أعادها بعقد ومهر ورضا، فإنها ترجع إليه بماذا؟ بتطليقة واحدة، يعني يتبقى له تطليقة واحدة. من أحكام الرجعة أيضا ما قاله رحمه الله: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. هذه قاعدة من قواعد الباب، والدليل الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالله تعالى سمى المطلق بعلا، سمى المطلق بعلا يعني زوجا، فهذا دليل على أن المطلقة زوجة وأن المطلق زوج. تمام؟ وهذا هو المعروف عند أهل العلم، أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الأزواج في كل شيء إلا في وجوب القسم، يعني لو كان له امرأتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا فليس عليه أن يقسم لها، يعني يجوز أن يبيت عند الأخرى دائما وهكذا حتى يرجع الأخرى إلى ماذا؟ إلى عصمته. تمام؟ لكن فيما سوى ذلك المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، يعني كما سيأتي معنا مثلا في العدة مسألة النفقة، ينفق عليها كما ينفق على زوجته تماما حتى تنقضي عدتها. نفس الأمور التي تطالب بها عندما كانت زوجته، يعني مثلا لا تخرج إلا بإذنه ولا تخرج من بيتها أصلا، وهذا فيه نص في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. فالمطلقة الرجعية تبقى في بيت الزوجية لا تخرج منه ولا يجوز إخراجها أصلا. تمام؟ وإذا أرادت أن تخرج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإذا أرادت أن تأذن لأحد فإنها لا تأذن إلا بإذن زوجها، وهكذا حكم الأزواج. تمام؟ بل قال العلماء، وهذا على اختلاف، يعني الراجح في هذه المسألة أن المطلقة الرجعية يجوز لها أن تتزين لزوجها، يجوز لها أن تتزين لزوجها حتى يكون ذلك أدعى في ماذا؟ في الرجوع، حتى يكون ذلك أدعى في رجوعها إليه. فالقاعدة إذن كما ترى أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات، وأما المطلقة البائن فلا، المطلقة البائن ليست في حكم الزوجات، والتفصيل سيأتي في العدد إن شاء الله. نعم. مسألة الإشهاد في الطلاق والرجعة، الإشهاد في النكاح مرة معنا، الإشهاد في الطلاق والرجعة لا شك أنه مشروع في الجملة كما قال رحمه الله، وإنما اختلف العلماء في حكمه هل هو واجب أم مستحب. والأقرب والله تعالى أعلم أنه واجب للأمر في الآية، يقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. تمام؟ ثم إن هذا أدعى لحفظ الحقوق، فإن الرجل لو لم يشهد ترتب على ذلك تضييع لحقوق المرأة أو مشقة عليها أو إنكار بعد ذلك لو أنه حصل نزاع وشقاق بينهما على الحقوق ثم أنكر، فالإشهاد على جميع الأحوال فيه حفظ لهذه الأشياء. وطبعا المراد بالإشهاد كما قال الله تعالى في كتابه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أن يشهد رجلان عدلان من المسلمين، سواء كان من الأقارب أم من غيرهم، يعني لو أنه أتى بهما من أقاربه أو من أقاربها أو من غير الأقارب، كل ذلك ماذا؟ جائز، لا حرج فيه. هذا هو المراد بالإشهاد. الحديث الذي ذكره بعد ذلك فيه بيان حكم النكاح والطلاق والرجعة من جهة الهزل، وهذا مر معنا في النكاح، والأمر هنا في الطلاق والرجعة تماما. فإذا طلق امرأته باللفظ الصريح، وهذا مر معنا، هنا بالنسبة للرجعة إذا راجع امرأته باللفظ الصريح فقد حصل الطلاق وحصلت الرجعة، لا يجوز له أن يقول ماذا؟ كنت هازلا أو لم أكن جادا، هذا ليس بمعتبر. كذلك أيضا في الحديث التالي، إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا يدخل معنا في مسألة القصد التي مرت معنا في المجلس الماضي، القصد على التفصيل الذي ذكرناه، هذا يعتبر أيضا كذلك في مسألة النسيان والإكراه على ما مر تفصيله حتى لا نعيد. نختم الباب ببعض المسائل. مسألة في الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد، كمثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فهذا إيش اسمه؟ طلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد، ما حكم هذا الطلاق؟ الجواب، كان يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، لحديث ابن عباس المعروف في صحيح مسلم أن هذا الطلاق كان يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، حتى تولى عمر رضي الله عنه الخلافة فأكثر الناس من هذا الأمر، كثر منهم هذا النوع من التطليق، فقال رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فجعلها ثلاثا، يعني من طلق امرأته على هذه الصورة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو الذي استمر عليه العمل في الأمة من بعد، واتفق عليه أئمة الفقه الأربعة، لكن الأرجح كما عليه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة تصرف فيها عمر رضي الله عنه على سبيل التعزير، تصرف على سبيل التعزير ليس على سبيل تغيير الحكم الشرعي، فإن هذا لا يصح طبعا ولا يتصور، فكيف يكون الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ثم يتغير بعد عهده صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة؟ هذا مما لا يتوقع أصلا ولا يتصور. فأصل الحكم إذن هو كما كان عليه في عهد النبوة، وهذا حكم الله تعالى من الأساس، أن الطلاق الثلاث على هذه الصورة يقع طلقة واحدة، هذا هو الأصل. طيب، في عهد عمر رضي الله عنه كان من قبيل السياسة الشرعية، كان من قبيل الزجر والتأديب والتعزير، هذا كله مما يجوز للحاكم أن يفعل. طيب، الخلاصة في الأخير إيش؟ أننا ننظر لو ترتب على إمضاء هذا الطلاق طلاقا بائنا، لو ترتب على حكم عمر رضي الله تعالى عنه مفسدة أكبر من جهة الواقع، فعندئذ نعود إلى الأصل، تمام؟ وهذا هو المعمول به الآن، وهو المفتى به الآن ومنذ يعني فترة بعيدة في عمل العلماء، أنهم يجعلون هذا الطلاق طلاقا واحدا يقع طلقة واحدة لما كثرت المفاسد، وخصوصا مسألة التحليل. فالخلاصة إذن أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا مرة واحدة فقط، لا يقع إلا طلقة واحدة فقط. مسألة أخرى مسألة التحريم، التحريم وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي حرام أو أنت محرمة علي، ما حكم هذا التحريم؟ اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، والصواب الذي تجتمع عليه الأقوال إن شاء الله أن المرجع في ذلك إلى نية الزوج، أن المرجع إلى نية الزوج. فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين. تاني، إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين. فهو عندما يقول لها أنت علي حرام ربما أراد أنك لست امرأتي، يعني قد طلقتك وصرت علي كالأجنبية، تمام، فهذا طلاق. وربما يقول لها ذلك ينوي بها أنها محرمة عليه كأمه وأخته كمحارمه، فهذا ظهار، وسيأتي حكم الظهار إن شاء الله. وأما إذا لم ينوي شيئا ولم يخطر على باله شيء فإننا نقول له عليك كفارة يمين. ما الدليل على هذه الثالثة بالتحديد؟ طبعا الأولى والثانية واضح أن المرجع فيها إلى النية، فالقاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات، واللفظ محتمل، التحريم يحتمل الطلاق ويحتمل الظهار. طيب إذا لم ينوي شيئا ما الدليل على أن عليه كفارة يمين في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سبب النزول كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه بعض الطيبات، حرم على نفسه بعض الطيبات إرضاء لبعض زوجاته رضي الله تعالى عنهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية فجعل عليه كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا لم ينوي شيئا بهذا التحريم فعليه كفارة يمين. مسألة أخرى ونختم بها إن شاء الله، وهي الفرق بين الطلاق والفسخ. هذا هو الموضع الذي نتكلم فيه على الفرق بين الطلاق والفسخ. الفروق متعددة، منها أولا الطلاق إنهاء للعقد، والفسخ نقض للعقد. الطلاق إنهاء للعقد والفسخ نقض للعقد. وما الفرق؟ الإنهاء يكون لشيء موجود، يعني العقد موجود وصحيح ولازم، ثم إننا أنهيناه، تمام. وأما النقض فمعناه أننا نقضي على العقد وكأنه لم يكن موجودا، نقضي عليه وكأنه لم يكن موجودا. هذا هو الفرق بين الأمرين. فعندما نقول طلاق وفسخ ابتداء، ماذا تتصور في حقيقة الطلاق وحقيقة الفسخ؟ الطلاق إنهاء للعقد، والفسخ نقض له كأنه لم يوجد، كأنه لم يحدث من الأساس. ثانيا، الطلاق ينقص عدد التطليقات، الطلاق ينقص عدد التطليقات، والفسخ لا ينقصها، والفسخ لا ينقصها. كيف يعني؟ الطلاق ثلاث كما عرفنا، إذا طلق الأولى فقد بقيت له اثنتان، وإذا طلق الثانية فقد بقيت له الثالث، لكن الفسخ لا ينقص من عدد التطليقات شيئا. كيف يعني؟ لو أنه طلق امرأته مرتين ثم خالعها، على القول بأن الخلع إيش؟ فسخ، تمام؟ لو أنه طلق امرأته مرتين ثم خالعها، هل يجوز لها أن ترجع إليه؟ الجواب نعم، وقد بقيت له تطليقة واحدة. تمام، هذا إذا جعلنا الخلع فسخا، لكن لو جعلناه طلاقا إيش يصير؟ لا ترجع إليه حتى تنكح إيش؟ زوجا غير. تمام، وكذلك في جميع صور الفسخ، كالفسخ بالعيب مثلا على ما مر معنا، لو أنه طلق مرتين ثم فسخ العقد لعيب حصل في الزوجة مثلا وأرادت بعد ذلك أن ترجع إليه فإن ذلك جائز. تمام، وترجع له بتطليقة واحدة. مفهوم يا جماعة؟ ثالثا، الطلاق قد يكون رجعيا والفسخ لا رجعة فيه. الطلاق قد يكون رجعيا والفسخ لا رجعة فيه. ما معنى هذا؟ رجعيا عرفنا معنى الرجعة، يعني رد بدون عقد ولا مهر ولا رضا، فهذا قد يقع في الطلاق إذا كان للمرة الأولى أو للمرة الثانية، لكن في الفسخ لا يرجع امرأته إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. يعني إذن الفسخ حكم إيش يا جماعة؟ البينون الإيش؟ الصور. تمام؟ فالفسخ لا يحل له أن يرجع امرأته إلا بعقد ومهر جديدين ورضا، إذا حصل بينهما خلع مثلا وأراد أن يرجعها بعد الخلع حتى ولو كان بعده بيسير، يعني لو أنه خالعها الآن وأراد أن يرجعها بعد ساعة. تمام؟ لا يجوز ذلك إلا بماذا؟ إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا. تمام؟ في جميع صور الفسخ، فسخ أول، فسخ ثاني، فسخ عاشر، أيما كان، لا يرجع إلا بماذا؟ بعقد ومهر ورضا. رابعا وبه نكتفي، الطلاق فيه العدة المعروفة التي سيأتي بيانها إن شاء الله، وأما الفسخ فعدته حيضة واحدة. الفسخ عدته حيضة واحدة، العدة من الطلاق ستأتي إن شاء الله. بالنسبة لمن تحيض فإنها لابد أن تحيض ثلاثة، هذا في عدة الطلاق، لكن في الخلع تكفي حيضة واحدة، إذا حاضت حيضة واحدة فقد انقضت عدتها وحلت بعد ذلك للأزواج. نكتفي بهذا.